إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. والآية المباركة التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى قول ربنا عز وجل في أول سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تحدثنا مشاهدي الكرام في الحلقة السابقة عن الصفة الأولى من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح، فقال: قد أفلح المؤمنون. وقلنا أن الفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، فمن نجا مما كان يخافه ويحذره ونال ما كان يرجوه فقد أفلح وأنجح. تحدثنا عن الصفة الأولى من صفات القوم وهي الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصفة الثانية من صفات القوم الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو من الكلام هو ما لا فائدة فيه، محرما كان أو مباحا، فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يقع الناس فيه فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا يجوز أن يستمع إلى حديثهم. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يخوض أهله فيما حرم الله تبارك وتعالى عليهم من الغيبة والنميمة والقول على الله عز وجل بغير علم ونحو ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم مأمور شرعا أن ينكر المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. من رأى منكم منكرا فليغير. فقعود المؤمن في مجلس تنتهك فيه حرمات الله يتعارض مع من رأى منكم منكرا فليغيره. ثم إنه إذا قعد فإن قعوده هذا دليل على رضاه عما يجري في هذا المجلس. ثم إنه لا يسلم غالبا، لا يسلم من يجلس في المجلس من مجارات الناس في حديثهم والخوض فيما يخوضون فيه، وبذلك يكون قد وقع في الإثم بالفعل بعد أن كان مشاركا لهم بجلوسه، خاض معهم وشاركهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فكان هو وهم سواء في الوزر والإثم، وهذا لا يجوز. فصيانة اللسان واجب شرعي، صيانة اللسان عما حرم الله واجب شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملكان اللذان يحفظان على الإنسان أقواله وأعماله يسجلان كل لفظ يتلفظ به وكل كلمة ينطق بها، حتى قال بعض السلف: إنهما لا يكتبان قولك قمت قعدت أكلت شربت دخلت خرجت. ومع أن هذا الكلام من المباح إلا مما الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إلا أنهما يكتبان كل ما تتكلم به، ثم تعرض الصحيفة على الله عز وجل فيمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء مما لا ثواب عليه ولا عقاب، ويثبت ما يشاء مما يترتب عليه الثواب والعقاب. ولذلك كثرت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بصيانة اللسان والتقليل من الكلام. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة أملك عليك لسانك. وقال له سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. ولما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة، دله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير كلها واجبها ومستحبها، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية، فقال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إذن من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح أنهم عن اللغو معرضون، واللغو ما لا فائدة فيه من الكلام، لما لا فائدة فيه من الكلام محرما كان أو مباحا. أما المحرم فلما ذكرناه، لأنه إذا استمع إليه فهو شريك في الإثم، إنكم إذا مثلهم، وغالبا ما دام جالسهم فإنه سيخوض معهم فيما يخوضون فيه مما حرم الله سبحانه وتعالى. والخوض مع أهل الباطل فيما حرم الله عز وجل سبب من أسباب الهلاك وسبب من أسباب دخول النار. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة وهم في الجنة في آل عليين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فتساءلوا لماذا دخل أهل النار النار؟ قالوا اسألوهم، فاطلعوا عليهم من أعلى عليين وأهل النار في أسفل سافلين، وسألوهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. إذا جلسوا مع قوم خاضوا في معهم فيما يخوضون فيه مما حرم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يجلس في مجلس يخوض أهله فيما حرم الله، فيرى أن من العيب أن لا يشاركهم حتى لا يتهم بالتخلف والرجعية وعدم العلم بالواقع إلى آخر ذلك من الأسباب، فيضطر أن يجامل أهل المجلس فيخوض معهم فيما يخوضون فيه وإن لم يكن عنده علم بما يخوضون فيه. هذا سبب من أسباب الهلاك، عافاك الله أخ الإسلام. قال أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين. فالمسلم إذا أراد دخول الجنة فليعلم أن من أهم أسباب دخول الجنة الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. هذا بالنسبة للإعراض عما حرم الله. أما اللغو، لغو الكلام وهو المباح الذي لا فائدة فيه فهو لغو، لأن الإنسان إذا شغل وقته بما لا فائدة فيه من الكلام فقد أضاع أغلى ما يملك، فقد أضاع أغلى ما يملك. فوقت الإنسان أغلى ما يملكه في هذه الحياة، وقت الإنسان أغلى ما يملكه في هذه الحياة، ووقت الإنسان هو رأس ماله في التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ما دام رأس المال موجودا فالسوق قائمة والتجارة رائجة رابحة بإذن الله، وأما إذا نفد رأس المال فقد بارت التجارة وكسدت وتعطلت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، لأن هذا رأس ماله في التجارة مع الله عز وجل. فإذا انتهى الأجل توقف انتهى رأس المال فبارت التجارة وكسدت وتعطل العمل. فإذا شغل الإنسان وقته بما لا فائدة فيه من الكلام فإن لم يرتكب إثما فقد خسر خسارة كبيرة، لأنه ضيع وقته فيما لا يعود عليه بالنفع. وقد قال بعض العلماء إن اليوم فيه 24 ساعة، فإذا كان يوم القيامة عرضت 24 ساعة على الإنسان طاقات 24 طاقة، فينظر إليها فيرى طاقة مضيئة منيرة، وينظر إلى مرة ثانية فيرى طاقة سوداء مظلمة، ثم ينظر ثالثة فيرى طاقة خالية لا فيها نور ولا فيها ظلام، فينظر إلى الأولى المضيئة المنيرة ويفرح ويضحك ويسر، وهذه هي الساعة التي قضاها في طاعة الله، وينظر إلى السوداء المظلمة وهي الساعة التي قضاها في المعصية فيندم عليها ويبكي لأنه خسر خسارة كبيرة، ثم ينظر إلى الطاقة الخالية من النور ومن الظلام وهي الساعة التي قضاها في المباح فلم يكسب إثما ولا أجرا، فيبكي عليها أيضا لأنه لو كان عمرها بطاعة الله فإنه كانت الآن مضيئة منيرة وكسب أجرا وثوابا عظيما. فوقتك أيها الإسلام هو أغلى ما تملك في هذه الحياة، فما فيش داعي بقى لتضييع الوقت على المصاطب وعلى الأفلام والتمثيليات وفيما لا يعود عليك بالنفع، هذا خسارة عظيمة جدا. لقد كان علماء السلف رضوان الله عليهم يقدرون أوقاتهم حق قدرها، وكانوا يوصون غيرهم بالمحافظة عليها. يقول الإمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله لابنه وهو يعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذه الجملة أو هذه الكلمة كم تأخذ من الدقيقة؟ كم تأخذ من الدقيقة؟ ربع دقيقة، تلت دقيقة، نصف دقيقة، لا تزيد على ذلك. طيب في الدقيقة تقول كم مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. طيب في الساعة تقول كم مرة؟ في الساعة الواحدة إذا عمرتها بقولك سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، كم نخلة تغرس لك في الجنة في ساعة واحدة؟ فطيب إذا أنت جلست هذه الساعة خاليا من الذكر ولم تنشغل بالإثم، يعني انشغلت في المباح فلم تفعل خيرا تثاب عليه، ولم تفعل معصية تأثم بها، فأنت خسرت، أنت خسرت. كان يمكنك أن تعمر هذه الساعة بسبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، فتغرس لك نخلات في الجنة. فالإمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله يقول لابنه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. فانظر إلى مضيع الساعات فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه، وإن لم يأثم كم ضيع من نخلات، فكيف لو أنفق وقته في معصية الله عز وجل؟ لقد خسر خسرانا مبينا. ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الذين أضاعوا أوقاتهم سيندمون عليها عند انتهاء أجالهم. إن الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم سيندمون على ذلك أشد الندم عند انتهاء أجلهم، ولن ينفعهم الندم. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، فهو الآن يطلب مزيدا من الوقت ولو كان وقتا قليلا. الآن عرف قيمة الوقت، الآن عرف قيمة الوقت، الوقت الذي أهدره وضيعه ولم يكن يعرف في فراغه ماذا يفعل، حتى إنه كان يذهب إلى بعض الناس فيعتدي على أوقاتهم هم الآخرين ويقول تعالوا نضيع الوقت، تعالى نضيع الليلة هكذا. الآن وقد جاءه الموت عرف قيمة الوقت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام الأوقات وعمارتها بالطاعات والقربات التي يزداد بها الإنسان أجرا وثوابا ورفيع الدرجات عند فاطر الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم فراغك قبل شغلك، لا تضيع وقتك. يقول العلماء، بعض العلماء، إن الله تبارك وتعالى حل للمؤمنين مشكلة الفراغ والبطالة في آية واحدة من سورة الشرح، قال: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. قالوا: إذا فرغت من العبادة فانصب في عمل الدنيا، وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة، ولا تترك نفسك سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخرة. وما أحسن قول القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فالصفة الثانية من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب هذا الإعراض عن اللغو في أكثر من آية. قال سبحانه وتعالى في حق عباده عباد الرحمن الذين كرمهم وشرفهم بالنسبة إليه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال في صفاتهم بعد ذلك: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في موضع آخر: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الصفة الثالثة من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إيتاء الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. والزكاة كما هو معلوم من الدين بالضرورة ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد قرنت الصلاة بالزكاة أو قرنت الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 آية. قرنت الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 آية. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من البخل بها وتوعد الذين لا يؤتون الزكاة، فقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيا أخ الإسلام ويا أيتها الأخت المسلمة، من ملك من المسلمين مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. فجودوا على أنفسكم، جودوا على أنفسكم وأدوا الزكاة كما فرضها الله سبحانه وتعالى عليكم. فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال العلماء إن الصدقة تطهر نفس الغني ونفس الفقير على حد سواء. إخراج الغني لزكاته، هذه الزكاة تطهر نفسه هو وتطهر نفس الفقير أيضا. الزكاة تطهر نفس الغني من البخل والشح، وشر ما في الرجل هو الشح كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك روي أن رجلا كان يطوف بالبيت وأمامه رجل يطوف لا يزيد في دعائه إلا على: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فتقدم ذلك الذي يسمعه إليه وسأله، فإذا هو عبد الرحمن بن عوف، قال: ما أراك زدت على قولك اللهم قني شح نفسي؟ قال: أما سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإخراج الغني للزكاة طهر نفسه من البخل والشح، وكذلك الزكاة إذا أخرج الغني طهرت نفس الفقير من الحقد والحسد، لأن الفقير حين يرى الغني يعطف عليه ويجود عليه ويمد يده إليه مساعدة ما تحتاج بسؤال ومن غير سؤال، فلا شك أن هذا العمل من الغني سيعطف هذا الفقير عليه أيضا ويجعله يحبه ويدعو له بالبركة والنماء والزيادة، لأنه يعلم أن هذا الرجل كلما زاد الله من فضله عاد عليه. وأما إذا بخل الغني فلم يؤدي زكاة ماله امتلأت قلوب الفقراء عليه حقدا وحسدا، وقد يكون حسدهم سببا في زوال النعمة عنه والعياذ بالله. فإذا أردت أخا الإسلام أن تكون من المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، فعليك أن تعرف حق الله في المال الذي آتاك، سواء كان نقدا أم زرعا أم ماشية أو غير ذلك من أجناس الأموال التي فرض الإسلام فيها الزكاة. من ملك مالا من أجناس التي تدفع زكاة وتوفرت شروط وجوبها وجب عليه أن يعجل بإخراجها ليكون من أهل الجنة. فإن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الصفة الرابعة من صفات المؤمنين أهل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة: العفة. العفة، النزاهة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إن خطر الفرج على الإنسان عظيم جدا، إن خطر الفرج على الإنسان عظيم جدا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الأجوفان، الفم والفرج. الفم والفرج، الفم يأكل الحرام والفرج يزني في الحرام، هذان أخطر شيء، أخطر عضوين من أعضاء الإنسان عليه، وأضر عضوين من أعضاء الإنسان عليه بطنه وفرجه. فحفظ الفروج أمر مهم جدا، أمر الله سبحانه وتعالى به فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أطهر وأطيب، ذلك أزكى لهم، والله إن الله خبير بما يصنعون. والأصل في الشريعة أن كل التكاليف الشرعية وإن خوطب بها جماعة المؤمنين من رجال، إلا أن المؤمنات داخلات في الأمر وتابعات في التكليف، وإن لم يذكرن. الأصل في الشريعة أن الخطاب وإن جاء لجماعة المؤمنين الرجال، يا أيها الذين آمنوا مثلا قل للمؤمنين، فإن المؤمنات تبع لهن، إنما النساء شقائق الرجال. فإذا قال الله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالخطاب وإن كان موجه لجماعة الرجال المؤمنين، إلا أن النساء داخلت فيه، فالصلاة واجبة على الرجل وعلى المرأة، والزكاة واجبة على الرجل وعلى المرأة، ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله، الرجل والمرأة. كذلك هنا في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالمؤمنات داخلات في هذا الأمر، إلا أن لخطورة الأمر أفرد الله المؤمنات بأمر خاص، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولما وعد الله تعالى الحافظين فروجهم بالمغفرة والأجر العظيم، أيضا لم يكتفي بذكر الحافظين ويدخل في الحافظات، بل ذكر الحافظين وعطف عليه الحافظات، والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلى من أراد الجنة من المسلمين والمسلمات أن يعلم أن من أعظم أسبابها العفة، العفة المتمثلة في حفظ الإنسان رجلا كامرأة فرجه عما حرم الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل نهى عن الزنا وتوعد الزناة بأشد العقوبات في الدنيا وفي الآخرة، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال العلماء لم يقل الله عز وجل لا تزنوا، ولم يقل حرم عليكم الزنا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. قالوا لأن هذه الفاحشة تسبقها أعمال، عبر عنها بعضهم بقوله نظرة فابتسامة فكلام فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاللقاء آخر خطوة تسبقها خطوات كثيرة التي عبر عنها هذا الرجل بهذه الكلمات نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فلذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وشدد سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا شرع الله تعالى جلد البكر ورجم المحصن، فقال تعالى في سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، بعد هذا الاستفتاح الذي لم تستفتح به سورة غير سورة النور، يأتي الحكم الأول فيها متعلقا بحد الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان الزاني بكرا، أي لم يسبق له الزواج. أما إذا كان ثيبا أي متزوجا، سواء كانت زوجه تحته أم لا، أو كانت المرأة تحت رجل أم لا، ما دام سبق له الزواج فإنه إذا زنى بعد إحصان فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. أما عقوبة الآخرة فقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي حديث الرؤيا الطويل في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وأصحابه حوله فيقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. ففي صبيحة يوم ما ذكر رسول الله نفسه أن رؤيا طويلة، قال: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قال لي انطلق فانطلقت معهما، فذكر حديثا طويلا إلى أن قال: ثم انطلقنا فأتينا على مثل التنور الفرن، حتى أتينا على مثل التنور وإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب لهب النار من أسفل منه، فإذا هبت النار فيهم صرخوا وصاحوا، فقلت: من هؤلاء؟ قال: إنهما الزنات والزواني. فيا عبد الله المسلم ويا أمة الله المسلمة، العفة العفة، النزاهة النزاهة، الطهارة الطهارة، الزكاة الزكاة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فمن فعل فجزاؤه كما ذكر الله تعالى في آية الأحزاب: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يقول علماء في هذه الآية إشارة إلى أن حكم الفروج غير حكم الأشياء العامة. في قاعدة في أصول الفقه عند العلماء يقولوا: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في أشياء الدنيا الأصل فيها الإباحة، فلا تترك شيئا حتى ينهاك عنه الشارع، فهذا الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم ينهى الشارع فإذا نهى انتهينا. لكن الفروج حكمها بخلاف الأشياء كلها، الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما أباح الله، فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرم الله، أما الفروج فالأصل فيها الحرمة والحظر والمنع إلا ما أحل الله. ولذلك قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقضاء الوتر وإشباع الغريزة الجنسية للرجل والمرأة على حد سواء لا يتم إلا عن طريق الزواج، الزواج الشرعي المعروف في الفقه الإسلامي بأركانه وشروطه وواجباته، هذا هو السبيل الأوحد لقضاء الوتر وإشباع الغريزة. الرجل يزاد على المرأة في هذا أنه في زمان وجود سوق الرقيق وبيع البشر كعبيد رجالا ونساء، فإن الرجل لو ملك من هؤلاء الإماء من النساء واحدة فأكثر فإن له أن يستمتع بهن كما يستمتع بزوجته التي عقد عليها وتزوج الزواج الشرعي، إلا أن الأمة ليست زوجة. فهذا هو ما يقضي فيه الإنسان وطره ويشبع غريزته إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا الحديث موافق تماما لهذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بل إن الإسلام عد مباشرة الرجل امرأته طاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله ويثاب عليها، لما أمرهم بالصدقات وقالوا لا نجد ما نتصدق به، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في معاشرة الرجل امرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذا هو السبيل المباح الحلال الطيب لقضاء الوتر وإشباع الغريزة. ثم قال عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى أي طلب لإشباع غريزته وقضاء وطره سبيلا غير سبيل الزوجة والأمة المملوكة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل سبيل يقضي فيها الإنسان وطره ويشبع غريزته غير الزوجة والأمة فهذا عدوان، هذا عدوان وبغي وظلم وجور، وهذا الإنسان الذي قضى وطره في غير ما أحل الله باغ ملوم عاد. فيا أخ الإسلام ويا أيتها المسلمة، استجيبوا لربكم حيث قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن حفظ الفروج عن الحرام من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها الإنسان إلى الله في وقت الشدة والأزمة. من أكرم بحفظ فرجه عما حرم الله فإن هذا منه عمل صالح يستطيع إذا نزلت به نازلة أو ألم به خطب أو كرب أن يتوسل الله عز وجل بحفظ فرجه ليفرج الله كربه. وهذا ما جاء في الصحيح عن سارة عليه السلام امرأة الخليل إبراهيم عليه السلام، لما دخل بها مصر أرض مصر وكان بها حاكم جبار ظالم، فأخبر بإبراهيم ومن معه من النساء. القصة طويلة، المهم أخذ سارة وخلى بها وهم أن يفجر بها. فقالت سارة: اللهم إن كنت تعلم أني حفظت فرجي إلا على زوجي فاكشني، اللهم إن كنت تعلم أني حفظت فرجي إلا على زوجي فاكشني. فصرع ووقع على الأرض كالمصروع الممسوس. فقال: أدعو الله لي ولا أمسك. فدعت الله، قالت: يا اللهم إن يمت يقولون قتلته. فشفاه الله. وعاد مرة ثانية فدعت الله فكفاها الله شره. فعاد الثالثة: أدعو الله ولا أمسك. فعفاه الله فأطلقها وأخدمها هاجر التي وهبتها لإبراهيم فنكحها، فكان منها إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فحفظ الفروج عمل صالح يتوسل به الإنسان إلى ربه في وقت الأزمات والشدائد، فيفرج الله كربه ويخرجه مما هو فيه. ولذلك مثلا جاء في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار إلى الليل إلى الغار، أو آباهم مبيت إلى غار كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسل الأول فانفرد الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه، فقال الثاني في توسله: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فسألتني فنزلت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت مكرها مسكينة من شدة الحاجة لما رأت أنه لا سبيل إلى المال إلا بالتفريط في عرضها رضخت كارهة. قال الرجل: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة فخرجوا يمشون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أداء الأمانة، أمانة الله وأمانة عباد الله. وأمانة الله عند الإنسان التكاليف الشرعية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه التكاليف الشرعية أمانة الله عندك أيها المسلم وعندك أيها المسلمة، كل ما أمرك الله به وكل ما نهاك الله عنه. كل الأوامر أمانة عندنا وكل النواهي أمانة عندنا، فيجب أن نأتمر بما أمرنا الله به وأن ننتهي عما نهانا الله عنه. فمن فعل فقد أدى الأمانة فيما بينه وبين الله، ومن ترك الواجب فقد خان الأمانة، ومن ارتكب المحرم فقد خان الأمانة. كذلك أمانات الناس عندك، أمانات الناس عندك سواء كانت عارية أو وديعة أو دين أو كلمة سر، أو كلمة سر أسر بها أخوك إليك، كل هذه أمانة يجب أن تحفظها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة والإيمان شيء واحد، الأمانة والإيمان شيء واحد. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الأثر أن الأمانة تتمثل لخائنها يوم القيامة في أسفل النار، يقول الله تعالى له: أدي أمانة صاحبك، فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الملائكة: اذهبوا به إلى النار. فيذهبون به إلى النار فتمثل له كهيئتها يوم قبضها في قعر النار، فينزل فيحملها على كتفيه ويصعد حتى إذا دنا من باب النار وقعت الأمانة إلى أسفل النار، فيهوي خلفها ويحملها فلا يزال هكذا معذبا والعياذ بالله. والعهد والعهد ما عاهدت الله عليه وما عاهدت الناس عليه. عهد الله الذي عاهده إليك وما عاهدت أنت الله عليه وما عاهدك الناس عليه وعاهدتهم عليه، كن وفيا بالعهد كما أمرك الله. ولقد كان النبي يخطف يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وآخر الصفات المنجية من عذاب الله الموجبة لرضوان الله والجنة المحافظة على الصلاة. والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة أخ الإسلام أيتها الأخت المسلمة، الصلاة 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 الصلاة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وذم سبحانه وتعالى المضيعين للصلاة وتوعدهم، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا توعد الله المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي الظهر بعد العصر، المغرب بعد العشاء، لو كان مثلا في يوم ولا حاجة مشغول ما يصليش. ها، إذا كان الله توعد هؤلاء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما بالك بالذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ما بالك بالذين أضاعوا الصلاة بالكلية ولم يصلوا أبدا. هؤلاء عافاكم الله معشر المسلمين والمسلمات، مأواهم سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فاتقوا الله معشر المسلمين والمسلمات، وحافظوا على الصلوات حتى تدخلوا في عموم قول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أتعرفون ما هو الفردوس؟ إنه أعلى درجة في الجنة، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على أن نكون من أهل هذه الصفات المتمثلين بها العاملين بها، حتى نكون معهم في الآخرة في الفردوس الأعلى بفضلك وكرمك ومنك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.